العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الكفار إنما يدافعون ويبذلون أموالهم وينفقونها ليلا نهارا والهدف إرضاء الشيطان والهدف ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأما أهل الإيمان فإنهم يقاتلون ويدافعون وينفقون ويبذلون أرواحهم في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضات الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والذي يكون في سبيل الله فهو في سبيل القوي العزيز الذي لا يغلب، في سبيل القوي العزيز الذي لا يغلب. ومن يكون في سبيل الشيطان فإن الله تعالى قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف، لا يستطيع الشيطان أن يغلب الإنسان، لأن الإنسان أيها الإخوة حقيقة هو أقوى من الشيطان إذا استعاذ بالله ولجأ إلى مولاه. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الوسواس الخناس، بمجرد أن يستعيذ العبد من ربه، يستعيذ العبد بربه عز وجل من الشيطان الرجيم، بمجرد هذا فإن الشيطان يخنس وإن وسوسته تنقطع، فكيده ضعيف. ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأن الساحر يستعين بالشيطان، فالشيطان كيده ضعيف. ولذلك كان الشيطان يفر من عمر وعند ابن سعد في الطبقات بسند جيد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صرع شيطانا، نزل عمار بن ياسر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يلتمس الماء، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه قال فجئت بئرا أريد أن أخذ منه الماء فوجدت رجلا أسود، قال إلى أين تذهب؟ قلت أريد الماء، قال فمنعني من الماء، قال فأخذته فصرعته، ثم الثانية قال فأخذته فصرعته، ثم الثالثة فأخذت حجرا وألقمته به، حجر وألقم ذاك الرجل الأسود، قال ثم أخذت الدلو من الماء وملأته، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فغر فاه وكسر أنفه ووجهه، جاء بالماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار يا عمار هل أتاك على الماء أحد؟ فقلت نعم عبد أسود قد جاءني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال فأخبرته، فقال يا عمار ذاك شيطان أراد أن يمنعك من الماء، ذاك شيطان أراد أن يمنعك من الماء. فكان الصحابة رضي الله عنهم لقوة إيمانهم يغلبون الشياطين ولا يقدرون عليها. نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن الإنسان ضعيف بذاته، ضعيف بنفسه، الإنسان ضعيف بنفسه وضعيف بذاته. ما في صوت شغب الله للخارج. فالإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا فإن الإنسان كله ضعيف، وحق على الضعيف أن يستعين بالقوي سبحانه. ولذلك مما ذكره بعض الأئمة كالفضيل أنه إذا سأله أحدهم إذا جاء الشيطان يوسوس لماذا أفعل؟ قال أرده، قال إن جاء مره، قال أرده، قال الثالث، قال أرده.
قال لو أن كلب الغنم كنت عند غنم فاعتدى عليك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال أرده ما استطعت. قال فإن عاد؟ قال أرده. قال فإن عاد؟ قال إذن تطول كل ما يعتدي عليه كلب الغنم. قال ولكن استعن بصاحب الكلب على كلبه، استعن بصاحب الكلب على كلبه. أراد أن يوصل له رسالة أنك لا تقدر على إبليس إلا أن تستعين بالله، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولذلك لا يذهبه إلا الله عز وجل. أول ما يسمع الأذان في الله أكبر الله أكبر، ولا وله ضراط، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالله عز وجل قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم ذكر الله عز وجل مرحلة التربية التي مرت بها الأمة، مرحلة التربية التي مرت بها الأمة في مواجهة أعدائها. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قالوا هذا من طبيعة البشر أنهم يظهرون الاستعداد ويظهرون الهمم العالية قولا، فإذا حدثت الحقائق انفسخت العزائم، إذا حدثت الحقائق انفسخت العزائم. فهم في مكة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في المرحلة المكية. لماذا كفوا أيديكم؟ كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم، كفوا أيديكم لتنشروا دعوتكم، على ما سيأتي في التفصيل. وهناك حكمة كبيرة لكفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في سنن البيهقي وعند الطبري كذلك في التفسير بسند صحيح يذكر ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فجاء إليه عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله كنا ونحن في جاهلية في عز وقوة ومنعة، فلما أسلمنا أصبحنا مستضعفين. كنا ونحن في جاهلية في عز وقوة ومنعة، لا يقصد العز اللي هو عز الشرك، لا، الشرك كله ذل ذل، لكن المقصود في عز أي لا يستطيع أحد أن يعتدي علينا أو أن يؤذينا، ونحن في جاهلية كنا في عز وقوة ومنعة. فلما أسلمنا أصبحنا مستضعفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالقتال بل لم يأذن بالانتصار ممن ظلمهم، أن ننتصر ممن ظلم وأن من اعتدى علينا أن نعتدي عليه، لم يأذن في المرحلة المكية لم يأذن بذلك. يا رسول الله كنا ونحن في شرك في عز وقوة ومنع، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالكف، إني أمرت بالكف، وفي رواية إني لم أمر بقتال، إني لم أمر بقتال. وكان هذا الحال 13 عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر، وشعاره خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والآيات تنزل الآيات المكية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. آيات تأمر بالصبر والتحمل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تعجل عليهم ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالآيات تأمر متوالية بالصبر والتحمل والعفو والصفح عن هؤلاء. فلما انتقلوا إلى المدينة فأصبحوا في قوة ومنع، إذا ببعض هؤلاء، قال الله تعالى إذا فريق منهم، وليس جميعا، إذا فريق منهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى درجات عالية من القوة والشجاعة، لكن إذا فريق منهم ضعفت نفوسهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليس على وجه الاعتراض، لأن الاعتراض على شرع الله عز وجل كفر، ولكن على وجه التمني، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ فجاءت أيها الإخوة الآيات التي توضح التربية لهذه الأمة، التربية لهذه الأمة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا لماذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ قالوا قبل أن تتدرب على قتال عدوك ينبغي أن تتدرب على التضحية بالوقت والمال، لأن عمدة الجهاد في سبيل الله تبذل وقتك نفسك وتبذل مالك في الجهاد في سبيل، تبذل مالك وتبذل نفسك، فالصلاة بذل للنفس والوقت، والزكاة بذل للمال، هذه تربية، هذه تربية. فإذا تعلمت أن تصلي الصلاة على وقتها وتعلمت أن تزكي من مالك وأن تبذل من مالك يسهل عليك أن تضحي بنفسك، وهذا تسلسل طبيعي، وهو أن نبدأ بجهاد النفس أولا ثم بجهاد العدو ثانيا، أن نبدأ بجهاد النفس أولا ثم بجهاد العدو ثانيا. لما يا إخوة؟ لأننا لو انهزمنا أمام أنفسنا لا نستطيع أن ننتصر على أعدائنا، لو انهزمنا أمام أنفسنا لا نستطيع أن ننتصر على أعدائنا. لو تركنا الصلاة والزكاة من أين يأتينا النصر؟ من أين يأتينا النصر؟ التمكين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، التمكين. وسبب ثاني أيها الإخوة أن الصلاة والزكاة فيهما تدريب على أمور القتال في سبيل الله، لأن الصلاة التزام بوقت معين، أركان معينة، شروط معينة، الصلاة لا تؤدى في أي وقت، لها وقت معين، لا تؤدى بأي طريقة، لها طريقة معينة، أركان معينة، شروط معينة، فلا يجوز أن تؤدى الصلاة كما تريد. كذلك الجهاد لا يجوز أن يؤدى كما نريد، فالجهاد له شروط معينة وله أركان معينة، وكذلك إذا أردت أن يؤتي ثماره له ترتيب معين. كل هذا نتعلمه من ماذا؟ من الصلاة. الطاعة للأمير نتعلمها من خلال متابعة الإمام في الصلاة، إذا تعلمنا متابعة الإمام في الصلاة نتعلم طاعة الأمير في الجهاد، وهكذا. إذن يؤتي الجهاد ثمرته إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. الزكاة أيها الإخوة فيها التراحم بين المسلمين، فيها التراحم بين المسلمين، ولن يكون المسلمون أقوياء إلا إذا تراحموا بينهم. فكذلك إذا جابه عدوهم فرأى أحدهم جريحا أو رأى أحدهم مصابا فإنه يقف معه ويرحمه. لما؟ لأنه يتعلم قبل ذلك أن يرحم المسلمين بماذا؟ بالزكاة. إذن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخطأ خطأ كبيرا من حصر الجهاد في سبيل الله فقط بجهاد الأعداء. الإمام ابن القيم رحمه الله بين بكلام طيب ينبغي على المسلمين أن يتعلموا هذا الكلام وأن يعيشوه واقعا عمليا في حياتهم، بين أن الجهاد أربع مراتب، بين رحمة الله عليه أن الجهاد أربع مراتب، فقال أولا جهاد النفس، وثانيا جهاد الشيطان، وثالثا جهاد الكفار، ورابعا جهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب، جهاد النفس أربع مراتب، أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. ثانيا أن يجاهدها، أي يجاهد النفس على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. ثالثا أن يجاهدها على الدعوة إليه والتعليم وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. رابعاً، أن يجاهدها على الصبر في مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. اسمع ماذا قال ابن القيم في جهاد النفس، أربع مراتب تحتاج لتفصيل، أربع مراتب لجهاد النفس. أولاً قبل جهاد الأعداء، قبل جهاد الكفار، أولاً جهاد النفس، أن يجاهدها على تعلم الهدى، أن يجاهدها على العمل، أن يجاهدها على الدعوة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. قال رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذه كلمات ذهبية أيها الإخوة من الإمام ابن القيم. جهاد النفس أربع مراتب. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، جهاده على دفع ما يلقي على إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. جهاد الشيطان بما في دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. ثانيا، جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة، الشهوات. قال: فالجهاد الأول اللي هو جهاد الشبهات باليقين، والجهاد الثاني يكون بعدة الصبر، ومنه يكون العبد إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. قال ثالثا: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب. جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس. جهاد الكفار والمنافقين بالقلب، من جاهد الكفار بقلبه أيها الإخوة؟ باللسان، بالمال، بالنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. جهاد الكفار باليد أخص، وجهاد المنافقين باللسان أخص. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، قال رحمه الله: فثلاث مراتب. الأولى باليد، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. هذه 13. لا تظن أن الجهاد نفسه القتال، هناك فرق بين الجهاد والقتال، بين الجهاد والقتال عموم وخصوص. فالجهاد مفهوم أوسع من القتال يا إخواني. فرض الجهاد بمكة وفرض القتال بالمدينة، فرض الجهاد بمكة وفرض القتال بالمدينة. فرض الجهاد، نزلت آية مكية في سورة الفرقان قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، بماذا؟ بالقرآن. ففرض الجهاد في مكة وفرض القتال في المدينة. فلما كتب عليهم القتال، ولم يقل فلما كتب عليهم الجهاد، كتب عليهم القتال، لأن الجهاد مفروض قبل ذلك، اللي هو هذه 13 مرتبة من الجهاد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة من النفاق، يدخل في هذه 13 مرتبة. هذه 13 مرتبة للا جاهد بلسانه ولا بيده، ولا جاهد نفسه ولا شيطانه ولا الكفار ولا المنافقين، ولا تعلم الهدى، يدخل في هذا. قال رحمه الله: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لأنه كمل الجهاد بأنواعه كلها صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أيها الإخوة، ينبغي على الأمة أن تتربى، أولا أن تتربى، وهذا يكون أين؟ في المساجد، أقيموا الصلاة والزكاة. أن تتربى أولا على مجاهدة النفس. بعض الناس يريد أن يتخلص من الواقع، قل يا ليت أتقطع في سبيل الله، يا ليت أموت في سبيل الله. ما أحسن هذه الأمنية وما أحسن هذه النية، لكن أراك يا أخي لا تعيش في سبيل الله. أنت اللي بتتمنى بتقول أنا يا ليت أتقطع في سبيل الله وأموت في سبيل الله، أراك لا تحيا في سبيل الله. لما؟ أصل أن تحيا في سبيل الله وأن تموت في سبيل الله، أليس كذلك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي أولا قبل الممات. فالواحد أيها الإخوة يريد أن يحيا في سبيل الله أولا قبل أن يموت في سبيل الله، لأنه والله يا إخواني الذي يحيا في سبيل الله في كل يوم يطعن مئات الطعنات، في كل يوم يطعن مئات الطعنات. الذي يتبع السنة الآن في زماننا ويحيا في سبيل الله يجابه أهله وإخوانه وعشيرته وأقاربه وأصدقائه في الشغل والعمل، كل يوم يطعن، كل يوم يطعن مئات الطعنات حقيقة، يطعن مئات الطعنات ويؤذى مرات كثيرة. لما؟ لأنه أراد الحياة في سبيل الله أولا قبل الموت في سبيل الله. ولذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول إن لم يكن جهاد الهوى، جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه، ليس بدون جهاد الكفار اللي هو جهاد الهوى. قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك، جهادك هواك. قال ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم، حتى يخرج إليهم. نحن نريد هذه التربية. نعم طبعا، نعم في مسألة جهاد الدفع المسلمون على أي حال كانوا وعلى أي إعداد إيماني كانوا فإنهم يدافعون أنفسهم، صحيح، لكن نريد أن، خاصة أن المعركة طويلة بيننا وبين أعدائنا أيها الإخوة، نريد من المسلمين أن يتربوا. إلى الآن بعض المسلمين ما تربى أن يصلي الفجر في جماعة، ما تربى أيها الإخوة أن يصلي الفجر في جماعة، والله لم يجاهد نفسه أن يتعلم القرآن. قل له اقرأ إذا سمحت آيات من القرآن الكريم، لا يستطيع. لما؟ ما جاهد نفسه أن يتعلم القرآن. لذا متى يكون العبد ربانيا؟ قال أولا أن يجاهدها على تعلم الهدى، مجاهدة النفس، جهاد النفس على تعلم الهدى ودين الحق. نعم، على تعلم الهدى ودين الحق، لا سيما أيها الإخوة العلم الواجب على كل مسلم، العلم الواجب على كل مسلم، أصول الإيمان، العلم واجب على كل مسلم أن تعلم ما هو الإيمان، ما هي أركان الإيمان، ما الذي يخرج العبد من الإيمان، أن تعلم ينبغي. هذا علم واجب على المسلمين أيها الإخوة، لأن البعض ربما خرجوا عن ملة الإسلام ما عندهم حصانة سابقة. وترى أنا بقول مسائل العقيدة ينبغي أن يتعلمها المسلمون في كل وقت وحين، لأننا نغزى في أبواب العقيدة يا إخوان. في بعض المسلمين تلقى عليه شبهة في العقيدة فربما ارتد عن دينه، شبهة في العقيدة ارتد عن دينه. وليش القديانية الأحمدية لهم الآن حتى بين المثقفين من أبناء المسلمين لهم انتشار بين المثقفين، دارس مهندس كذا اللي هو يعتقد أن أحمد غلام ميرزا نبي من الأنبياء، نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنه فهم مسلمات العقيدة، مسلمات العقيدة، عقيدة راسخة في القلب ليست معلومة في الذهن فقط، عقيدة راسخة في القلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده فقد خرج عن ملة الإسلام، لو المسلمون اعتقدوا هذا ما تطرأ عليهم أي شبهة في هذه المسألة، خلاص انتهينا من هذه المسألة، يرد القلب الشبهات باليقين. إذن العلم، لا سيما العلم الواجب، العلم الواجب، الفرائض، علم الفرائض عن الأحكام الشرعية المفروضة عليك شرعا من الصلاة وإن كنت صاحب مال من الزكاة ونحو ذلك. إذن العلم بالشرع والبصيرة بالحق، العلم بالشرع والبصيرة بالحق، لأن العبد ربما إذا لم يعلم بالشرع ولم يتبصر بالحق عبد الله على هواه، ومن عبد الله على هواه كمن عصاه، من عبد الله على هواه كمن عصاه. والعلم يعصم العبد من الزلل وهو أساس العمل. وبوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول مجاهدة إخواني جهاد النفس على العلم والجلوس لحلقات العلم والتعلم فيها، العلم الواجب. وثاني جهاد الجهاد العمل، القيام بالواجبات بل والمستحبات. والمستحبات مطلوب من المسلمين لا سيما في هذا الزمان، ليس أن يقتصروا على الواجبات بل أن يكثروا حتى من المستحبات، لكي يكونوا أيها الإخوة أهلا لنصرة الله تعالى، ليكونوا أهلا لنصرة الله. وانظروا هناك عبادات قلبية، هذا العمل الآن عبادات قلبية، عبادات الجوارح. الأمة ينبغي أن تتربى على الإخلاص، على التوكل، عبادات، هذه عبادات القلب، توكل، الإخلاص على محبة الله، الإنابة، الخشية من الله. هذه معاني عندما يتربى عليها الجيل حتى من الصغر فإنه يكون جيلا مجاهدا صالحا. فثانيا العمل، وثالثا الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى هذا العلم، مجاهدة النفس على الدعوة إلى الهدى. لأن الله عز وجل ما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيها الإخوة، هذه صفات الذين اشترى الله أنفسهم وأموالهم، ما هي صفاتهم يا رب؟ وذلك هو الفوز العظيم. ما هي صفاتهم يا رب؟ التائبون، أي التي بعدها مباشرة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. انظر هذه الصفات، هؤلاء اشترى الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والعقد في التوراة والإنجيل والقرآن، ووعد الله لا يتخلف أبدا، وعد الله لا، هذه الصفقة. لكن من هم؟ من هم هؤلاء؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لماذا في مكة كفوا أيديكم لتقوموا بواجب الدعوة إلى الله؟ كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم، كفوا أيديكم ليدخل أناس كانوا يصدوا عن سبيل الله ليدخلوا الإسلام. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كفوا أيديكم لا تقاتلوا. فعمر بن الخطاب قبل الإسلام ماذا كان؟ وبعد الإسلام ماذا كان؟ ثم المجاهدة على الصبر على ذلك، إن شاء الله نكمل في درس قادم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.